إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، من أصول الإسلام حصر مصدر التلقي في الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا هو الذي أوحى بالدين لرسله وأنبيائه، وقد قال الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فالدين بمعناه الشرعي، وهو يشمل قضايا الإيمان ومسائل الاعتقاد، ويشمل الحلال والحرام، ويشمل الصراط كله وما شرعه الله تبارك وتعالى لعباده في كل ناحية من نواحي حياتهم، في الأخلاق والمعاملات. مصدر هذا كله الله سبحانه وتعالى. أما الرسل فإنهم مبلغون عن الله تبارك وتعالى، وليس لهم اختيار في أن يحلوا أو يحرموا أو يزيدوا أو ينقصوا، بل الرسل مؤتمنون على أن يبلغوا لأممهم ما أمرهم الله تبارك وتعالى بإبلاغه دون زيادة أو نقص، وقد سد لهم الله تبارك وتعالى وعصمهم أن يكذبوا عليه أو أن يتقولوا عليه. ولذلك جعل الله تبارك وتعالى طاعتهم طاعة له سبحانه وتعالى، فقال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وذلك أن الرسول مأمور أن يبلغ ما أمره الله تبارك وتعالى به: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال أيضا له جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولما جودل النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين أن يزيد أو ينقص أو يغير أو يبدل فيما أوحي إليه، أمره الله تبارك وتعالى أن يقول: قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم. وقال: الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، يعني ما أتبع إلا ما يوحى إلي، ما أنا إلا تابع لما أوحاه الله تبارك وتعالى إلي. والذي أوحاه الله تبارك وتعالى إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم هو القرآن، وقد بلغ كاملا وحفظه الله تبارك وتعالى أن يزاد فيه أو ينقص منه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم التشريعية، ما شرعه الله عز وجل لعباده على لسان رسوله، لا شك أنه قد أوحي إليه من الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلا ينطق النبي عن هواه صلوات الله وسلامه عليه، وإنما لا يقول إلا بما أوحى الله تبارك وتعالى إليه، وكذلك لا يحكم إلا بما أراه الله عز وجل. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فهو يحكم بين الناس بما أراه الله تبارك وتعالى، ولا شك أن الله قد نور بصيرته وشرح صدره كما قال له سبحانه وتعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فقد شرح الله تبارك وتعالى صدره واستوعب هذا الدين استيعابا، وحكم في كل أمر بما يريد الله تبارك وتعالى. ولذلك فإن سنة النبي التشريعية لا يتطرق إليها الخلل والخطأ، شأنها شأن كتاب الله تبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقلت سنة النبي التشريعية تخصيصا لها عن سنته صلى الله عليه وسلم وعمله الفطري الجبلي البشري، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شأنه شأن البشر، قد يخطئ في الأمور الدنيوية، وهذا ليس عيبا، وإنما هذا من باب أنه بشر، كما قال له الله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وقال النبي: إنما أنا بشر، فإذا حدثتكم عن الله فلا أكذب على الله، وما حدثتكم بشيء من أمور دنياكم فأنتم أعلم بأمور دنياكم. فالسنة المعصومة هي سنة النبي التشريعية صلى الله عليه وسلم، إذا أحل أو حرم أو أمر أو نهى فإنه لا يفعل إلا بوحي من الله تبارك وتعالى. فكتاب الله تبارك وتعالى لا يتطرق إليه خلل، ثم سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، هذا هو مصدر التلقي في الدين. والسنة في نهاية المطاف مصدرها الله تبارك وتعالى، وإذ انحصر مصدر التلقي عند المسلم في الله تبارك وتعالى، فالله هو الذي يعلم وعباده لا يعلمون، وبل كل خلقه لا يعلمون، كما قالت الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فلا يعلم أحد شيئا إلا ما علمه الله تبارك وتعالى إياه. فعلم الدين هو الله سبحانه وتعالى الذي أنزله على رسله، كما قال الله تبارك وتعالى لعبده آدم عندما أهبطه أو أراد أن يهبطه إلى هذه الأرض: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. مني، فالهدى من الله تبارك وتعالى، فالهدى الذي أنزل على الرسل من أول آدم وإلى آخر محمد صلى الله عليه وسلم هو هدى الله تبارك وتعالى، مصدره الله تبارك وتعالى وليس أحد آخر. والملك إنما هو مبلغ فقط ومعلم وشارح بأمر الله تبارك وتعالى. فقول الله عز وجل عن رسوله: علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى، وهو جبريل علمه أي علم محمدا، إنما تعليم بأمر الله تبارك وتعالى، وإلا فالتعليم في أساسه لله، كما قال جل وعلا: الرحمن علم القرآن. فجبريل إنما هو مبلغ ومعلم للنبي بأمر الله تبارك وتعالى، لا يزيد ولا ينقص، بل لا يملك أصلا من أمر نفسه شيء أن ينزل إلى النبي بإرادته أو أن يمكث بإرادته. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ما لك لا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. خلاصة هذا الأمر وهذا الأصل هو أن مصدر التلقي هو الله، وبالتالي مصدر الاعتقاد هو الله، ومصدر التشريع هو الله. يعني لا تشريع إلا ما شرعه الله عز وجل لعباده، ولا دين إلا ما شرعه، سواء كان هذا الدين من شؤون التقرب أو من شؤون العمل أو من شؤون الاعتقاد، فالدين كله مصدره الله تبارك وتعالى، ولا يجوز لأحد أن يأخذه إلا من الله. والسؤال، هل خولف هذا الأصل؟ يعني هل خالف أحد هذا الأصل؟ والجواب نعم. أما الكفار والمشركون فقد خالفوا هذا الأصل جملة وتفصيل. كل من كفر فأصل مخالفته هو هذا الأصل، أنه خالف في هذا الأصل. كل الكفار على اختلافهم منشأ خلافهم في هذا الأصل، أنهم لم يرضوا أن يكون الله تبارك وتعالى هو مصدر العلم ومصدر التشريع ومصدر الاعتقاد، بل كل اتخذ طريقه وتصوره في الإله إما حسب هواه وإما حسب موروثه وإما بوحي من هؤلاء الشياطين. فأقرب الناس إلى الإسلام النصارى، شرعوا لأنفسهم دينا لم يأذن به الله تبارك وتعالى، فنسبوا إلى الله عز وجل الولد كذبا وزورا، تعالى الله عز وجل أن يكون له ولد، فهذا إنما أخذوه سرقوا يعني عقيدة نقلت من بعض الأقوام، كما قال تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال تبارك وتعالى يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، والمضاهة يعني المشابهة، فأرادوا أن يشابهوا قول بعض الوثنيين قبلهم ممن يظنون أن هذا العالم تحكمه عائلة من الآلهة وليس إله متفرد. فكثير من البشر لجهلهم وسذاجتهم أو لخبثهم ومكرهم أو لما أوحى الشياطين إليهم، فإنهم يتصورون أن الإله الذي خلق هو على صورته هذا الإنسان المخلوق، والإنسان لا يعيش بدون زوجة ولا بد أن يكون له أولاد، فكذلك الآلهة لا بد أن يكون لهم أن يكون لله زوجة وأن تكون له أولاد، فظنوا هذا. وهذا الذي للأسف نقله اليهود وقالته النصارى في آلهتهم، فضاهأوا قول الذين كفروا من قبل، يقول الله عز وجل قاتلهم الله أن يوفكون، يعني أن يقلبون على رؤوسهم على هذا النحو ويترك التوحيد الذي أمر به الذي أمروا به على ألسنة رسلهم. فإن عيسى لم يدعو إلا إلى توحيد الله تبارك وتعالى، لا أقول كما هو ثابت في القرآن بل كما هو ثابت في الإنجيل، فإنه في الإنجيل الذي بين أيديهم قد أمرهم في أكثر من موضع ألا يعبدوا إلا الله سبحانه وتعالى، وأن الله هو الإله الواحد، وأنه عبد الله وليس هو ابن الله سبحانه وتعالى. وكذلك سائر المشركين وسائر الكفار من كل الأمم اتخذوا لأنفسهم آلهة بتصوراتهم الخاصة وناقضوا هذا الأصل الأصيل من الدين، وهو أن الدين مصدر التلقي فيه هو الله تبارك وتعالى. طيب، هل خالف أحد من أهل الإسلام هذا الأصل؟ والجواب نعم، كثير من أهل الإسلام خالفوا هذا الأصل، والمخالفون لهذا الأصل من أهل الإسلام للأسف فرق شتى ونوازع شتى. فأول من خالفوه من عرضوا شؤون الدين على عقولهم وجعلوا العقل مصدر للتشريع، بل عرضوا كلام الله تبارك وتعالى وكلام الرسول على العقول، فما وافقها بزعمهم قبلوه وما خالف العقول بزعمهم ردوه. ولا شك أن الذي يجعل العقل أصلا ومصدرا يحكم به على النص الشرعي إن كان خطأ أو صوابا، فقد جعل العقل مصدر للتشريع، بل جعله حكما وميزانا. والحال أولا أن العقل لا ضابط له، فعقول الناس مختلفة، أعني بالعقول ليس الملكة، الملكة هذه نور من الله تبارك وتعالى قد أعطاه لهذا الإنسان ليميز به ويجمع به بين المتفرقات ويفرق به ويصبح في مرتبة أعلى من مرتبة العجموات، لكن أعني بالعقل معقولات الناس التي يجعلها بعضهم قطعيات وهي مجرد ظنيات، واستحسان الناس، فما يستحسنه قوم قد يستقبحه آخرون، وما يقطع به فيلسوف قد يقطع آخر بضده، فالبشر مختلفون فيما يقطع به العقل، اما الامور الحسية فانها قد لا يختلف فيها البشر، وهي الامور التي يقوم دليل الحس عليها كالتمييز بين الحار والبارد، وان واحد واثنين يساوي، وان واحد وواحد يساوي اثنين، هذه البديهيات العقلية قد لا يختلف البشر فيها. ولكن المعقول وهو الامور التي تحتاج الى نظر وليست من الامور الواقع الحسي، فان الناس يختلفون فيها اختلافا بينا. فوجود الله تبارك وتعالى والحكم على الرسل الصادق منهم والكاذب، والحق ما هو، والجمال ما هو، ما الجميل وما الحق، ما هو الذي، ما هو الحق والباطل في الامور، ما هو النافع والضار، هذه امور يختلف الناس فيها اختلافا بينا. وبالتالي الرجوع الى العقل في مثل هذا انما هو تمسك بامر مختلف لا ضابط له ولا ينتظم. انظر البشر الان يصطرعون في امور كثيرة، هل كانت الشيوعية حقا؟ هذا مبدأ، وهو سلب الملكية الخاصة من الناس وجعل الحق هو الملكية المشاعية او الملكية الشيوعية او الملكية الاشتراكية، على درجاتهم في هذا واختلافهم فيه، هل هذا هو الحق ام اطلاق الملكية الفردية الى ابعد حدودها والحق؟ لقد تقاتل المعسكر الرأسمالي والمعسكر الاشتراكي سنين طويلة، الشيوعية قامت 70 سنة وجندت ملايين البشر وانفقت مليارات الاموال وسيرت جيوش هائلة جدا، وقتل بسبيل هذا ملايين البشر لتطبيق هذا المبدأ الباطل، ثم تبين ان كل هذا مناقض للفطرة، مناقض للحق، مناقض للعدل، وانه مبدأ لا يصلح للحياة، ولذلك لا بد ان يتحطم. فالشاهد ومع ذلك كان ينادي بهذا اناس يظنون انفسهم انهم في قمة العقل وفي قمة المنطق. كذلك هؤلاء الذين عارضوا الرسل من كل الامم والشعوب وهم اغلب الناس، وقفوا امام الرسل واتهموهم بالكذب وبالتجليس وبانهم وبانهم، اليسوا اكثر من الذين امنوا؟ الم يكن في كل امة وفي كل جيل عدد الذين كفروا بالرسل وعاندوهم اكثر من الذين امنوا بالرسل؟ الم يقطع كثير منهم، من هؤلاء الكفار، بان الرسل كذابون مدعون جاهلون؟ ولا شك ان كثيرا منهم يظن ان دلالة العقل هي التي تحتم ذلك، تحتم ان هؤلاء الرسل لم يكونوا على دين صحيح وعلى طريقة مثلى. فالشاهد ان الذي يجعل عقله ميزانا يزن به الشرع فيقر به ما يشاء ويهدم به ما يشاء قد حكم شيئا لا ضابط له ولا انتظام له. هذا باب. كذلك ابتليت الامة في تاريخها بمن تعلق بالاوهام والظنون، وقد اخبر الله تبارك وتعالى ان سبب ضلال كثير من الناس انهم يعلقون على الظن، كما قال تبارك وتعالى في شأن كفار قريش وغيرهم، قال ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فمن التعلق بالظنون التعلق في الدين وفي التلقي بالاحلام وبالرؤى وبما يسمى بالوجد والذوق، وكذلك بما يسمى بالكشف. هذه مصطلحات صوفية يعلمها من درس هذا الفكر السيء الذي اضل الامة ردحا طويلا من عمرها وما زال لوقتنا هذا. فقد تعلق هؤلاء بان هذه مصادر للتلقي، لم يتلقوا منها التشريع فقط والعبادة فقط، بل تلقوا منها حتى شؤون الغيب. فمنهم من ادعى انه قد كشف عن بعض الانبياء بالكشف، عرف ان في هناك امم وانبياء بالكشف، وبعض المخلوقات السفلية والعلوية بالكشف. بالكشف يعني انه كشف له فعرف هذه المخلوقات، وبالتالي فتح بابا عظيما من ابواب الضلال على الامة في انه قد اكتشف، كشف قناع قلبه فرأى امم ومخلوقات كثيرة وعوالم كثيرة خلقها الله في العلو وفي السفل، وبدأ يحدث ان الله خلق كذا وخلق كذا وكان رسل كذا، غير من قصهم الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله. ثم كذلك شرعوا لانفسهم ولمن اتبعهم على ضلالهم تشريعات كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان، وكان هذا باب عظيم لباب الابتداع في الدين. فهذه أبواب. ثم جاءنا ما هو شر من ذلك، وهو إسناد مهمة التلقي والتشريع إلى ما يسمى بالشعب والأمة. وهذا داء غربي نشأ في أوروبا، وهو ما يسمى بالديمقراطية. ديمقراطية خلاصتها حكم الشعب. يعني إذا اختصرت الديمقراطية ما هي؟ يقول لك حكم الشعب، حكم الشعب للشعب. الشعب هو الذي يحكم نفسه عن طريق ممثلية. ويقول لك الشعب مصدر السلطات، مصدر السلطة، يعني المصدر الذي يستقى منه السلطة التي تحل وتحرم وتأمر وتنهى وتفرض وتحكم هو الشعب. وهذا كفر صريح واضح، من اعتقده فهو يناقض هذا الأصل الذي نتكلم عنه، وهو أن مصدر الدين هو الله وليس الشعب. فالشعب هم خلق الله تبارك وتعالى، الشعب جزء من أولاد آدم كما قال تبارك وتعالى، يعني وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالشعب إذا التقى في دولة مستقلة أو حكم مستقل أو مجموعة شعوب انصهروا بالقوة والبطش كما هو في روسيا مثلا، ضموا مجموعة شعوب عندهم 100 شعب وضموهم بحكم القوة والبطش ليحكمهم شعب متسلط عليهم، كالأمة الروسية تتسلط على أكثر من 100 قومية وتفرض عليها إرادتها، سواء كان بحكم الفرد المتسلط أو بما يسمى بالانتخاب والتشريع، أن هذه الشعوب تنتخب من يعني أنفسها ممثلين لها، ثم تعرض القضايا والحكم عليها فتحل وتحرم وتشرع، سواء كان هذا أو هذا، فهذا كفر بالله تبارك وتعالى. الكفر الأول شبيه بكفر فرعون الذي قال لقومه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وقال لهم يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، ما علمت أن هناك إلها يعني حاكما متسلطا يشرع لكم غيري، وقال ما أريكم إلا ما أرى، يعني حتى يجعلهم يفهمون ما يفهمه هو أو لا يفهمون إلا ما يفهمه وإلا ما يدركه، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وما طريقتي إلا الطريق الصحيح، هذه الطريق المثلى. فهذا حاكم متسلط وعلى شاكلته كثير. فالفراعنة لم ينتهوا بفرعون موسى، وإنما للأسف في كل عصر فرعونه الذي يظن أنه منصب من قبل نفسه أو من قبل الله أو من قبل الناس ليحكم ما شاء ويحكم ما يريد، فيحل ما شاء ويحرم ما شاء. أو الكفر الثاني وهو الرد إلى الشعب والرد إلى الناس في الحكم، فإذا أريد تشريع رد إلى الشعب، ولما يتعذر، لما كان يتعذر جمع الشعب كله في صعيد واحد وأخذ رأيه في كل مسألة، فإنه يتخذ نواب عنه، وهؤلاء النواب يجتمعون ثم بعد ذلك تعرض عليهم القضايا فيقول هذا حلال وهذا حرام وهذا يجوز وهذا لا يجوز وهذا يكون واصرفوا لهذا ولا تصرفوا لهذا. من يعتقد أن الشعب له حق التشريع وأنه مصدر من مصادر السلطة وأن له الحكم فهو كافر بالله تبارك وتعالى، وأقولها بملء الفم، بل مصدر الحكم هو الله سبحانه وتعالى. حتى الرسول نفسه ليس مصدر للحكم، وإنما مصدر الحكم الذي له الحق في أن يقول هذا حلال وهذا حرام، هذا حلال فافعلوه أو هذا مخيرون فيه، وهذا أمري وهذا نهي، فهو الله سبحانه وتعالى، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذه الآفة، هذه الآفة جاءت من الغرب، آفة رد الحكم إلى الناس أو جعل مصدر التلقي في أي شيء في الدين، في الدين اللي هو الشرعة والمنهاج من الشعب. الديمقراطية كانت فيها شيء أرحم من يعني الشيوعية، وكلاهما باطل، وهي ان الديمقراطية جعلت القضايا التي ما تسمى وراء الطبيعة وراء الحس هذه بالاختيار الناس، وحصرت الدين في هذا، حصرت الدين في انه ما وراء الطبيعة، ما وراء الحس، ما لا نحسه. يعني الله يقول لك هذا وراء الكون، الملائكة، الجن، سائر المغيبات، فليعتقد كل انسان فيها ما شاء، وحصر الدين في هذا. وامور الحياة جعلوها دنيا، وجعلوا التشريع للبشر في هذا، فجعلوا التشريع في الامور الحياتية، علما ان مجموع هذين الامرين هو الدين. فالدين الحق بمفهوم الكتاب والسنة، الدين الذي بعث به الرسل، يشمل الامرين، يشمل الاعتقاد، فقد جاء كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله، لا اله الا هو، وحدوا الله، ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فعرفهم بالله اولا، ثم كذلك امرهم ونهاهم، امرهم بالصلاة وبالزكاة وبر الوالدين وصلة الارحام، ونهاهم عن الزنا والسرقة والفجور، ورتب عقوبات على الخارج على امر الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا غير العقوبات الاخروية، ثم احل لهم فقال كلوا هذا ولا تأكلوا هذا، واشربوا هذا ولا تشربوا هذا، اشربوا وكلوا من الطيبات ولا تأخذوا الخبائث، وجعل الخنزير من الخبائث والخمر من الخبائث، وقال اكتسبوا بهذا الطريق ولا تكتسبوا هذا الطريق، اكتسبوا بالتجارة واحل الله البيع، ولا تكتسبوا بالربا وحرم الله الربا، اكتسبوا بالزراعة والصناعة وما فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور، فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، لكن لا تأكلوا بالميسر كما قال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فان توليتم فانما على رسولنا البلاغ المبين. فهذه الآية بعد هذه الآية واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا، يعني احذروا معصية الله ومعصية رسوله، فان توليتم اي عن طاعة الله وطاعة رسوله، وهذا في هذا الامر، فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين، يعني ان على الرسول فقط ان يبلغكم، ثم العقوبة فانها الى الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم، فحساب الجميع الى الله وليس الى الرسول صلوات الله وسلامه عليه. خلاصة الامر ان من اصول الاسلام، بل هذا اصله الاصيل والمقدم على كل اصول، ان مصدر الدين هو الله سبحانه وتعالى، وانك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وانه يجب على المسلم ان يوحد مصدر التلقي، فلا يتلقى الا من الله، وكل امر بعد ذلك او ناه او مقرر يجب ان يعرض كلامه على كلام الله تبارك وتعالى، فان وافقه قبل وان لم يوافقه رفض. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فمصدر الدين هو الله سبحانه وتعالى، الدين بمعناه الشمولي، خولف هذا الاصل، الكفار كلهم خالفوه، كل كافر انما اساس خروجه خروجه على هذا الاصل، اول خروج انما يرضى ان يكون المصدر هو الله، وان الرسول فقط هو المبلغ عن الله تبارك وتعالى، يقول لا وين ابائنا وين اجدادنا، اتأمرنا ان نترك ما يعبد اباؤنا، ليه؟ لانهم يعتبرون ان الاباء مصدر تلقي ومصدر احسان، وانهم كانوا على الطريقة المثلى، وهو يقول لهم الغوا هذا، الغوا ما الموروث كله، كل موروثكم عن الاباء يلغى ولا يؤخذ منه الا ما وافق الدين. فيقول اتأمرنا اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء، هذا الحكم بالعقل، انك لانت الحليم الرشيد، او ان نفعل في اموالنا ما نشاء، هذه ارادة وهذه اموالنا، تقولنا لا اعملوا في الاموال كذا وهذا حرام عليكم ولا تكسبوا إلا بكذا ولا تنفقوا مالكم إلا على هذا النحو، إنك لأنت الحليم الرشيد. إما أن يكون هذا قوم شعيب، وهذه مقالة كل الكفار، إما أن يكون قالوا له إنك أنت الحليم الرشيد على وجه الكلام، يعني إننا نأنس فيك الحلم والرشد فكيف تأمر بما يخالف العقل والمنطق، أو أن يكون هذا على مجال الاستهزاء، إنك لأنت الحليم الرشيد، يعني إنك أنت السفيه السفيه الجهول لأنك أمرت بما يخالف المنطق والعقل. فإذا كان هذا أو هذا فهذا متصور من هؤلاء الكفار أن يقولوه، وهذه مقالة كل الكفار. مقالة كل الكفار أنهم جعلوا مصدر التلقي إما الآباء وإما العقول، إما ما موروثهم الذي ورثوه وإما عقولهم التي يتحاكمون إليها. وأقول للأسف أن كثيرا من أهل الإسلام، بعضهم قليلا وبعضهم كثيرا، قد انحرفوا عن هذا الأصل في انحراف كلي. وهذا الذي ظن أن الشعب مصدر التلقي هذا انحراف كلي، انحراف كلي عن الدين. وأما من أخذ شيئا بوجده بذوقه بكشفه بحلمه، يحلم في الليل وبعدين يشرع، يا ابوي الأحلام ما هي مصدر تشريع. الأحلام ما ليست مصدر تشريع. الأحلام نعم رؤية النبي صادقة، والنبي لا يرى إلا حقا في يقظته وفي منامه، أما غير النبي فليس المعصوم. فحتى لو تواطت الرؤية ومئة واحد شافوا رؤيا هي رؤيا واحدة، هذا لا ليس مصدر تشريع في إن هذا رجل مهتدي ولا إن هذا حيدخل الجنة. لو مئة واحد قوم حدثوه قالوا له احنا شفنا النبي والنبي قال لنا هذا الرجل من أهل الجنة، صرت من أهل الجنة، هذا خطأ، هذا صح، أو إن كلامك هذا حق. فهذا الرؤية ليست مصدر تشريع، لا الرؤية ولا الوجد ولا الذوق. ولا واحد يقول قرأت في كتب الله القديمة، ما في كتب الله القديمة. الله أغنانا سبحانه وتعالى، الله أغنانا. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة قد استحسن ما فيها من الموعظة، وجلس يقرأ فيها بمحضر من الصحابة، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد جئتكم بها بيضاء نقية. قال بهذا وأنا بين أظهركم، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو أن موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. فشرع من قبلنا كذلك ليس شرع لنا، ما هو شرع لنا، إذا كان ثابت في شرعنا الحمد لله. أما شرع من قبلنا إذا وجدنا في التوراة شيء أو في الإنجيل شيء أو في الكتب الإلهية، واحد يقول لك قرأت في الكتب الإلهية ويجي يحدث الناس، أي كتب إلهية؟ كتب إلهية هذه حرفت وبدلت، غيرها أهلها وبدلوها، أغنانا الله عز وجل عنها، أغنانا الله بكتابه بقرآنه الذي لا يمحوه الماء، كما ثبت في صحيح مسلم وأنزلت عليك كتابا لا يمحوه الماء، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا كتاب لا يستطيع جبار أن يغير فيه شيئا، فهو كتاب نير باقي إلى يوم القيامة. فبالتالي خلاصة الأمر، من أراد الهدى هذا الأصل، تمسك بهذا الأصل، لا تلقي إلا من الله تبارك وتعالى. بقي سؤال، طيب ما منزلة العلماء، علماء الدين والمهتدون منهم؟ منزلتهم أنهم دالون على كلام الله، العالم هو يدلك على كلام الله وكلام رسوله. إذا جاب من كيسه لا تقبل، قل له من كيسك هذا. أما إذا أتاك بكلام الله وكلام رسوله فقط. إذا كان من كيس، نعني بكيسه الرأي، الرأي يستوي، الآراء تستوي، ومعنى تستوي يستوي هذا وهذا، خذ ما تشاء واترك ما تشاء. لسنا ملزمين بأن نقبل رأيا في الدين ونقول هذا الرأي واجب الأخذ والتطبيق، لا نقبل إلا ما ألزمنا به النبي صلى الله عليه وسلم بسنة الخلفاء الراشدين، كما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالخلفاء الراشدون الذين أجمعت الأمة على رشدهم وهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، بترتيبهم هذا، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلاف، وهذا مما أجمعت عليه كذلك هذه الأمة، إلا ما خالف بعض الناس في تقديم علي على عثمان. وقد نص كثير من السلف على أن من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، وذلك أن المهاجرون والأنصار قد اجتمعت كلمتهم على تقديم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء منزلتهم في الفضل هي نفسها منزلتهم في الخلافة. فهؤلاء هم الخلفاء الراشدون المهديون الذين أمرنا بأن نتمسك كلامي. بعد هذا كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد، كما قال الإمام مالك: ما منا إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا بعد ذلك العالم إذا كان يدلك على كلام الله وكلام النبي فليس لك أن ترده، إن رددت هذا الكلام يبقى رددت كلام الله وكلام الرسول، لأن هنا مبلغ. أما إن أتاك برأيه قال لك: والله هذا رأيي وهذا فقهي وهذا فهمي، فزيد نأخذه. إذا لم نجد له هذا حكمه كما يقال حكم الميتة، نعمل به حتى نرى ما هو أصلح منه، فممكن أن نأخذ به ونستأنس به. أما إذا دلك على كلام الله وكلام النبي وكان هذا أمر قطعي، فواجب هنا الطاعة، وتكون هنا الطاعة ليست لهذا العالم، وإنما الطاعة لكلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وطاعة من هو أفقه منك وأعلم منك فيها إنما هو أيضا من باب يعني طاعة مشروطة بطاعة الله وطاعة رسوله، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء تنازعتم أنتم مع العلماء ومع الأمراء اللي هم أولي الأمر، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا ديننا وأن يمسكنا بكتابه وسنة نبيه حتى نلقاه، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. إخواني الكرام، من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة المرحومة أن الله تبارك وتعالى قد أوفى لها الدين، وأعني بأوفى لها الدين يعني أكمله إكمالا لا يحتاجون معه إلى أي زيادة، كما قال سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. هذه آية عظيمة، هذه آية عظيمة، وهي أعظم آية منة في كتاب الله تبارك وتعالى. يعني أعظم آية ذكرت المنة نعمة الله على هذه الأمة، ما هي هذه الآية؟ هذه الآية التي يعلن الله عز وجل فيها أنه أتم النعمة على هذه الأمة وأكمل لها الدين، وإتمام إتمام الدين على هذا النحو إتمامه من حيث أنه جاءت يعني كتاب الله جاء تبيانا لكل شيء، وأن النبي قد أوحى وأن الله قد أوحى لنبيه بكل شيء تحتاجه الأمة. فكل شيء من شؤون الدين وهو الصبغة العامة التي تحتاجها الأمة عقيدة وتشريعا ومنهجا قد أتمه الله، ما بقي علينا إلا شؤون الدنيا، وشؤون الدنيا هذه معرضة للخطأ والصواب، فلاحة وصناعة وتجارة وعمل وشغل، وهذا أمر دنيوي نستطيع أن ندركه بأنفسنا وعن طريق التجارب والجهد البشري نستطيع أن نصل إليه. أما الدين وهو المنهج والصراط والطريق والحق والخير والجمال، وما يؤهلنا لأن نكون خير أمة في الدنيا وأن يؤهلنا للفلاح في الآخرة، فهذا قد أتمه الله تبارك وتعالى، ما نحتاج معه إلى مزيد شيء. لو تمسكنا بما أتانا في كتاب الله وسنة النبي ما أحتاج إلى شيء ولا إلى أي إعمال لفكر آخر في هذا، إلا فكر فقط في الاجتهاد والتطبيق. أما الشؤون الدنيوية هذه متروكة، البشر ممكن يعني هذه بالهداية التي هدى الله تبارك وتعالى فيها حتى ربنا هذه الحيوانات إلى سبل معاشها، حال الحيوان: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر وما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات. إيش اللي علمها هندسة وعلمها ديت وعلمها الشغل ونظام وقوانين كثيرة، هي مخلوق ضعيف. فكذلك الإنسان لا شك أنه يعني أكثر قدرات من هذا النحل، يستطيع أن يبني وأن يصنع وأن يفعل، هذا أمر لا تعلمه الرسل وإنما هو متروك لتعليم البشر. أما الدين المنهج الصراط الحق الخير الغيب، هذا قد أتمه الله تبارك، ما نحتاج شيء. فهذه من نعمة الله تبارك وتعالى على هذه الأمة. لكن للأسف إن هذه الأمة تركت هذا، تركت هذا، تركت هذا المنهج العظيم الذي يكفل لها السعادة في الدنيا والآخرة، واستبدلته بالنجاسة. وهذا قلته مرارا وتكرارا، تركنا الطهارة، الماء النقي النظيف، ونشرب من البلوعات مما تفرزه عقول الناس لا يعرفون حتى الطهارة والوضوء، ما يعرفونها. نأخذ منهم تشريعنا وديننا ومنهجنا، هذا للأسف. نترك الطهارة التي طهرنا الله تبارك وتعالى بها في كل شؤون التشريع، ونأخذ تشريع ناس أقول والله لا يعرفون حتى أن يتطهروا من يعني من إزالة النجاسة، ما يعرف حتى إزالة النجاسة كيف تكون. أحدهم يمكث حياته كله لا يعرف كيف يغتسل من جنابه. من مثل هؤلاء نستقي التشريع، نقول القانون الفرنسي والقانون الإنجليزي والقانون الأمريكي، من أي تشريع؟ نترك تشريع الله تبارك وتعالى ودين الله عز وجل ومنهج الله لنا لنكون خير أمة، ونأخذ من هنا ومن هناك. هذا كما قال الله تبارك وتعالى بئس للظالمين بدلا، هذا بئس بدلا أن نستبدل ما يعني أعطانا الله تبارك وتعالى إياه بهذا. وهذا لا شك أنه يكون يعني خسارة عظيمة أمام الله عز وجل، وخزي وعار كبير أمام الله لمن استبدلوا تشريع الله تبارك وتعالى بتشريع غيره. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله.